بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
كنا قد ذكرنا لكم حفظكم الله مقدمة حول توحيد عموما وأهمية الاعتقاد، ذكرنا أهمية توحيد الأسماء والصفات، وتحدثنا كذلك عن أقسام الدعاء وأنه على قسمين، ذكرنا العلاقة بين القسمين. من يذكر لنا ما هما القسمان وما العلاقة بينهما؟ تفضل أخي. تفضل.
دعاء ومسألة.
أيوة.
العلاقة بينهما أن الدعاء المسألة تعبد الله عز وجل بهذا.
أريد العبارة اللي ذكرناها في العلاقة بينهما. تفضل.
دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة.
أحسنت، بارك الله فيك وبارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. طيب، الآن نبدأ بارك الله فيكم في قضية القواعد. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قسم القواعد في هذا الكتاب إلى قواعد في الأسماء، ثم ذكر قواعد في الصفات، ثم ذكر قواعد في الأدلة، أدلة التي نأخذ منها أسماء الله ونأخذ منها صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هي قواعد في صفات في أسماء الله عز وجل، وقواعد في صفات الله سبحانه وتعالى، وقواعد في الأدلة أو في أدلة الأسماء والصفات. نحاول أن نمر على هذه القواعد مرورا سريعا مع فهم ما تتضمنه كل قاعدة بإذن الله تعالى. وهذه القواعد لم يأتي بها الشيخ حفظه الله أو رحمه الله عز وجل من عنده، إنما هي مستنبطة من كتب الأئمة السابقين، ومأخوذة من كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب ابن القيم رحمهم الله تعالى وكتب غيرهما من أئمة السنة. فهي قواعد يتفق عليها أهل السنة والجماعة ويسيرون على ضوئها في هذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. أول قاعدة، قال: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن وكاملة في الحسن، لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. ما دام أن هذه الصفة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن هذه الصفة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب وعن كل نقص. إذن معنى إذا قلنا أسماء الله الحسنى أي أسماء الله البالغة والكاملة في الحسن الذي ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. ثم ذكر دليل ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهي إذا متضمنة لصفات الكمال التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ثم ذكر على ذلك أمثلة من أمثلة أسماء الله سبحانه وتعالى: الحي، وهذه الحياة كاملة أو متضمنة للحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. إذا نظرنا إلى هذا الاسم حين إضافته للمخلوق فإنه يكون متضمنا لنقص أو غير متضمن؟ متضمن لنقص. أما إذا أضفناه لله عز وجل فهو غير متضمن لأي نقص بوجه من الوجوه. إذا قلنا هذا الإنسان حي أو هذا الكائن الحي فهو قد جاء من ماذا؟ من العدم، كان بعد أن لم يكن شيئا، ثم إنه في نهايته إلى الفناء والزوال. فإذا اسم الحي إذا أضيف إلى المخلوق اعتراه النقص، وأما إذا أضيف إلى الله عز وجل فإنه لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه. مثلا إنسان، الله عز وجل من أسمائه العليم، وهناك إنسان عالم، حين إضافته لله عز وجل فإن علمه سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص، ولم يكن قد سبقه جهل، بل علم الله عز وجل كامل بما كان وبما يكون وبما هو كائن. وأما المخلوق فإن علمه يلحقه أو يسبقه جهل ثم يأتي بعده نسيان، هذه صفات المخلوق. فهذا دل أو دل هذا على أن الاسم إذا أضيف إلى الله عز وجل فإنه لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. قال عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وعنده مفاتح الغيب، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها أي المكان الذي تقيم فيه هذه الدابة، وكذلك مستودعها أي المكان الذي تذهب إليه بعد ذلك للمرعى. هذه بعض التفاسير في هذه الآية. مثال آخر أو ثالث، الرحمن، فإن اسم الله عز وجل الرحمن متضمن للرحمة الكاملة، وسعت رحمتي كل شيء، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا لا تكون رحمته سبحانه وتعالى عن ضعف، وإنما رحمته عز وجل وسعت كل شيء ولا يلحقها نقص، وليس هو ومع هذا هو غني عن عباده وليس بحاجة إلى عبادتهم ولا إلى طاعتهم سبحانه وتعالى. هذه الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، لها كمال إذا ذكرت وحدها، ثم إذا قرنت باسم آخر تضمنت كمالا فوق كمال. إذن هي في حد ذاتها بالغة الكمال والحسن، لكن المعاني إذا أضيف بعضها إلى بعض أوجدت معنى جديد، فأوجدت كمالا يعني معنى للكمال غير المعنى الموجود في الاسم على حد ذاته. وهذه تسمى في القرآن أو يسميها العلماء الأسماء المقترنة بعضها ببعض. جملة من أسماء الله عز وجل يأتي في القرآن ذكرها مع بعضها، ويتكرر ذكرها مع بعضها، وذكرها مع بعضها يدل على معنى جديد غير موجود في أحدها على انفراده. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن اسم العزيز يدل على كمال ماذا؟ العزة. واسم الحكيم يدل على كمال الحكمة. إذا جمع بينهما دل على كمال آخر. ما هو الكمال الآخر؟ أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بحكمته، عزته مقرونة بحكمته. لأن إنسان المخلوق قد يكون عزيزا لكنه يظلم ويجور ويفعل السوء، لكن الله عز وجل مع كونه عزيزا وبالغ الكمال في العزة لكن عزته مقترنة بماذا؟ بالحكمة، فلا يظلم ربك أحدا. وكذلك أضف إليه مثلا، هذا المثال ذكره الشيخ، أضف إليه مثلا مثال آخر، لما يقول الله عز وجل في القرآن العفو القدير، العفو القدير، العفو بالغ الكمال في ماذا؟ في العفو. القدير بالغ الكمال في القدرة. إذا قرنا مع بعضهما دل على معنى أو كمال آخر، وهو أن عفوه سبحان الله عز وجل لا يأتي عن عجز مثل المخلوق، لأن المخلوق قد يعفو عن من ظلمه، لكن سبب عفوه عن من ظلمه أنه ما يستطيع أن يأخذ حقه أو عاجز عن أخذ حقه. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعفو وهو قادر عليك، فدل على معنى آخر وكمال آخر، الحميد المجيد وغيرها من أسماء الله عز وجل، الغني الحميد وغير ذلك من الأسماء المقترنة بعضها ببعض، وهذا يذكره علماء التفسير عند ذكر هذه الأسماء إذا ذكرها الله عز وجل مقترنة مع بعضها. إذن هذه القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ أن أسماء الله حسنة، أي بالغة في الكمال والحسن، حيث ما تصرفت فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام بمعنى أسماء، وأوصاف بمعنى النعوت الصفات. إذا نظرنا إلى جهة هذه الأسماء، الرحمن الرحيم العزيز الغفور القوي إلى آخر هذه الأسماء، فإنها من حيث دلالتها على الذات الذي هو الله سبحانه وتعالى فهي مترادفة، فهي مترادفة. معنى مترادفة أي كلها تدل على شيء واحد، فالرحمن والرحيم كلها تدل على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. إذن إذا نظرنا إليها من حيث أنها أسماء وأنها أعلام تدل على ذات الله عز وجل، فتكون مترادفة ليس بينها تغاير من حيث دلالتها على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا نظرنا إلى هذه الأسماء من حيث ما تضمنته من المعاني والصفات والنعوت فهي لا شك أنها ماذا؟ متغايرة. فالرحمن يدل على الرحمة، العزيز يدل على العزة، الحكيم يدل على الحكمة، لكن إذا نظرنا إليها من حيث أنها أسماء فالرحمن والعزيز والحكيم كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. قال إذن هي بالاعتبار الأول التي هي أعلام مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله، وباعتبار دلالتها على أنها أوصاف ومعاني فهي متباينة لدلالة كل واحد منهما على معنى خاص أخذ من هذا الاسم. ثم ذكر ما ذكرناه من المثال، قال وإنما قلنا أنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، يعني أن القرآن دل على هذه القاعدة، وكذلك إجماع أهل اللغة على هذه القاعدة، إجماع أهل اللغة على هذه القاعدة، وهذا يأتي حتى في المخلوق كما سيأتي. فقولنا وهو الغفور الرحيم، قولنا وهو الغفور الرحيم، هذه كلها من باب أنها تدل على الله واحد سبحانه وتعالى. وأما من حيث الدلالة على المعاني والتغاير في المعاني فهو في قوله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، فذكر صفة المغفرة وصفة ماذا؟ الرحمة. وأما في الأول قال وهو الغفور الرحيم، أي أنه الله عز وجل من أسمائه أنه غفور رحيم، فدل على معنى واحد. وإن كان يعني ذكر الأسماء وذكر المعاني يعني أنهما يدخلان بعضهما في بعض فهما متلازمان لا ينفكان، لأنها كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه القاعدة فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون ماذا؟ سميع بلا سمع، عليم بلا علم، فيثبتون الاسم لكن لا يدل، لا يثبتون أن هذه الأسماء لها دلالات متغايرة في المعاني، لها دلالات متغايرة في المعاني، فيقولون أن أسماء كلها بمعنى واحد لا نستفيد منها أي صفة من الصفات ولا تدل على معاني متغايرة. قالوا لأننا إذا قلنا أنها معان متغايرة فهنا أثبتنا آلهة كثيرة، أثبتنا إله غفور وأثبتنا إله رحيم، فإثبات تعدد الصفات يقولون يستلزم منه تعدد القدماء، وهذا باطل وسيأتي بيانه وبطلانه. أما أهل السنة فتعدد الصفات يدل على كمال صفة كمال الموصوف سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. قال والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن كان له ماذا؟ علم، وبصير وسميع إلا لمن كان له سمع. هل يقال إنسان هذا سميع وهو لا يسمع؟ هل يقال إنسان بصير وهو أعمى؟ لا يمكن. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل، وهذا مثل ما ذكرنا عن المعتزلة، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وعللوا ذلك أن ثبوت الصفات يستلزم منه تعدد القدماء. وهؤلاء وقعوا في هذه الشبهة لكونهم يعتقدون أن الصفات شيء مستقل بذاته لا علاقة له بماذا؟ بالموصوف. اعتقدوا أن الصفة شيء مستقل بذاته لا علاقة له بالموصوف. أما أهل السنة فيعتقدون أن الصفات لازمة لماذا؟ للذات، لله سبحانه وتعالى، إنه الموصوف بها فلا تنفك عنه عز وجل. فلما وقع في ذهنهم وجود الانفكاك بين الصفة وبين الموصوف، قالوا أننا إذا أثبتنا صفات معناها أننا أثبتنا آلهة متعددة، وهذا يخالف العقل ويخالف العرف ويخالف اللغة ويخالف القرآن مثل ما ذكر الشيخ. كيف الرد على هؤلاء؟ قال يدل على بطلانه السمع والعقل. إذا قال العلماء السمع، معنى كلمة السمع يعني الكتاب والسنة، يعني النصوص، يعني ما سمع من كلام الله وسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما السمع فإن الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. يعني إذا نظرنا إلى بعض الآيات وجدنا أن الله في موضع واحد وصورة واحدة يصف نفسه بأكثر من صفة، هل معنى هذا أنه يذكر آلهة متعددة؟ لا، وإنما يصف نفسه سبحانه وتعالى في موضع واحد بأكثر من صفة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. إذن صفات متعددة في موضع واحد أضافها لنفسه سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر والذي أخرج فجعله غثاء. صفات متعددة في موضع واحد كلها أضافها لنفسه سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات فيها أوصاف كثيرة لموصوف واحد، وليس لما لموصوفات متعددة، وإنما لموصوف واحد. وهذا أيضا يكون في البشر أنفسهم، يعني حتى الإنسان واحد يكون له عدة ماذا؟ صفات. ذرني ومن خلقت وجعلت له وبنينا ومهدت، هذه كلها صفات لرجل واحد. هل دل ذكر الصفات على هذا أو تعدد الصفات لشخص على تعدد هؤلاء الأشخاص، أم أنه شخص واحد؟ أنه شخص واحد. أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، لأن الصفات معاني وليست ذوات بائنة أي خارجة عن الموصوف. وهذا الذي ذكرناه هو موضع شبهة التي وقع فيها المعتزلة. قال وليس حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود لا بد أن تتعدد ماذا؟ صفاته. ففيه يعني على الجميع مثلا صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره، هذه كلها صفات للموجودات، كلها صفات للموجودات، والموجودات لا بد أن تتعدد ماذا؟ صفاتها. الموجود الواحد لا بد أن تتعدد صفاته، وهذا التعدد للصفات لا يعني ولا يدل على تعدد الذوات وعلى تعدد ماذا؟ الأشخاص. هنا يذكر العلماء قصيدة وهي في الرد أو أعرابي، ارتجى القصيدة في الرد على جهم وأتباعه أو الرد على المعتزلة. كما قلنا المعتزلة يقولون ماذا؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فقال هذا الأعرابي يرد عليه لما سمعه يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ضل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. الآن هذا قوله، بدأ يرد عليه، قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة؟ الصواب أنه ماذا؟ صبه وهجاء. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا؟ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فهذه رد مثل ما يقال رد عقلي وفطري على من يقول بهذا القول. لما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل تدل على معاني وتدل على أوصاف، إذن الاسم الذي لا يدل على معنى ولا يدل على وصف لا يوصف، لا يسمى به الله عز وجل. إذن الاسم إذا وجدنا أنه اسم جامد لا يدل على معنى ولا يحتوي على صفة، فهذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك ذكر الدهر، الدهر عده بعضهم بأنه اسم من أسماء الله، من توسع بذكر الأسماء عده من الأسماء، مثل ابن العربي وغيره المالكي، فقالوا أن الدهر من أسماء الله، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فنرد عليهم أن نقول الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ نرجع إلى القواعد، أن أسماء الله حسنى وأن أسماء الله متضمنة لمعاني، فما دام أن هذا الاسم جامد لا يدل على معنى فإذن هو لا يلحق بالأسماء الحسنى. ثم إنه اسم للزمان وللوقت وليس اسما لله سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل قال: وقالوا ما وما هي إلا حياتنا الدنيا، قال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقصدون هؤلاء بالدهر أي مرور الزمان ومرور الوقت. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يسبني ابن آدم أو يؤذيني ابن آدم، الحديث القدسي: يسب الدهر وأنا الدهر، ما معنى أنا الدهر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: معنى أنا الدهر أي أنا أقلب الدهر وأقلب الليل والنهار وأصرف الليل والنهار، قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر، وليس الله عز وجل هو المقلب وهو الدهر، وإنما الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر سبحانه وتعالى. إذن تبين من هذا أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الساب الدهري إما أن يعتقد أن، وهذه أيضا مسألة في ماذا؟ في كتاب التوحيد درستموها في حكم من سب الدهر، وهذا باب آخر، يعني أن سب الدهر إما أن يعتقد أن الله هو الدهر هذا كفر بالله عز وجل حين يسبه، وإما أن يعتقد أن الله عز وجل هو المتصرف بالدهر، وهذا درستموه وتبينتموه في كتاب التوحيد. طيب، الآن هذه خلاصة القاعدة الثانية. خلاصة القاعدة الثانية ما هي؟ أسماء الله أعلام وأوصاف. متى تكون مترادفة؟ إذا كانت أسماء أو أعلام. متى تكون متباينة مختلفة؟ إذا كانت أوصافا أو معاني. طيب، عندنا القاعدة الثالثة. قاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أحيانا يكون الاسم يدل على معنى متعد أي متعد للمخلوقات فهنا يتضمن ثلاثة أمور هذا الاسم: ثبوت الاسم، وثبوت الصفة، وثبوت هذا التعدي وهو الحكم والمقتضى. أما إذا كان الاسم دل على وصف غير متعد لازم لذات الله عز وجل، فهذا يتضمن فقط أمرين، وهما الأمران الأولان: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. إذن كل اسم يستخرج منه ماذا؟ صفة، وهذا سيأتي في قواعد الصفات، وليس كل صفة نأخذ منها اسم. إذن كل اسم ثبت لله عز وجل يدل على أمرين، هذا عام في جميع الأسماء. الأمر الأول ما هو؟ ثبوت الاسم. الثاني ثبوت الصفة التي دلت عليها الاسم. ثم ننظر بعد ذلك إلى الاسم أنه ينقسم إلى قسمين: متعد وغير متعد. المتعدي مثل السميع، فهنا السميع متعد إلى المسموعات، فدل على ثبوت حكمه وهو أنه يسمع سبحانه وتعالى السر والنجوى. الله عز وجل الحي، الحي هذه صفة لذاته سبحانه وتعالى، فله الحياة الكاملة، فهذا غير متعدي للمخلوقات بخلاف المحيي، إن المحيي ماذا؟ متعدي للمخلوقات، ففيه إثبات الإحياء. أما كون الله عز وجل في نفسه حي أو من أسمائه أنه حي فهذا ليس بماذا؟ بمتعد. فهذا يدل على أمرين: الأمر الأول ثبوت ماذا؟ اسم الحي، والثاني ثبوت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. إذن اسم البصير يدل على ماذا؟ اسم ماذا؟ وصفة، وكونه يبصر كل شيء. طيب، إذن هذه خلاصة هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: قال دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بماذا؟ بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مطابقة وبالتضمن وبالالتزام، هذه الدلالات الثلاث التي ذكرها أهل العلم هي دلالات أسماء الله سبحانه وتعالى. دلالات الأسماء ثلاث: الدلالة الأولى ما هي؟ إما المطابقة، والدلالة الثانية التضمن، والثالثة الالتزام. الأولى والثانية وهي المطابقة والتضمن هي في نفس ماذا؟ الاسم، في نفس الاسم. الالتزام دلالة الاسم على أسماء أخرى، دلالة الاسم على أسماء أخرى، بمعنى أن مطابقة التضمن تتضمن هذا الاسم وما يدل عليه، مطابقة أو دلالة المطابقة نفس القضية، الاسم وما دل عليه. دلالة الالتزام ما يلزم من إثبات هذا الاسم لله عز وجل من ثبوت الأسماء الأخرى، من ثبوت الأسماء الأخرى لله عز وجل. مثال ذلك، بالمثال يتضح القاعدة أو تتضح القاعدة. الآن بسم الله عز وجل الخالق، مثل الشيخ باسم الخالق. الخالق ننظر إلى الدلالة الأولى وهي دلالة ماذا؟ المطابقة. دلالة المطابقة يدل على ذات الله، الخالق هو الله، دلالة مطابقة مع دلالة صفة ماذا؟ الخلق. إذن اسم الله الخالق دل مطابقة على الله وعلى صفة ماذا؟ الخلق. أما دلالة التضمن فهي على أحد هذين الشيئين، إما الاسم وإما الصفة، إما دلالتها على الذات وحدها وإما دلالتها على الصفة وحدها. فنقول مثلا اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق ماذا؟ مطابقة. واسم الله الخالق يتضمن صفة الخلق ويتضمن أو يتضمن أيضا صفة ماذا؟ أنه يدل على الله عز وجل. ما هي دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام أسماء أخرى لله عز وجل دل عليها هذا الاسم. هل يكون هناك خالق من غير أن يكون حي؟ هكذا. هل يكون هناك خالق من غير أن يكون قدير؟ من غير أن يكون عزيز؟ من غير أن يكون حكيم؟ إذن دلالة هذه دلالة صفة الخلق من باب الالتزام تدل على أسماء أخرى وعلى صفات أخرى، مثل ما قال الشيخ يدل على صفتي العلم، يدل على صفة القدرة، من باب الالتزام، من باب الالتزام. وهذا في كمال ما يعتقده أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، بخلاف هذه الدلالة، بخلاف قول المعتزلة أو قول غيرهم الذين يسلبون أسماء الله عز وجل معانيها، فتكون أسماء مجردة جوفاء جامدة لا تدل على معنى. وهذا فيه وصف لله عز وجل بالنقائص، الذي يسلب صفات الله عز وجل أو يسلب الصفات التي تؤخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى هو في حقيقة الأمر يعبد عدما، لأنه مثل ما يقولون المعطل يعبد ماذا؟ عدما، المشبه يعبد صنما. لماذا المعطل يعبد عدما؟ لأن المعطل ينفي جميع الصفات، يقول الله لا الجسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا، يبدأ ينفي عن صفات الله عز وجل، وهذه طريقتهم التفصيل في النفي. لما يأتي إلى الرحمة يقول لك الله الرحيم، لكن هل له رحمة؟ ليس له رحمة. هل يغضب؟ لا يغضب. هل كذا؟ لا 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 لا. فهم يستمرون بذكر ماذا؟ اللاءات والنفي في صفات الله سبحانه وتعالى. قال حماد بن زيد قال مثلهم مثل رجل قال في بيتنا نخلة. هذا الرجل قال ماذا في بيتنا؟ نخلة. قال لكن هذه النخلة ليس لها سعف وليس لها تراب وليس لها جذع وليس لها رطب وليس لها ورق وليس لها، إذن الحقيقة أنه ليس في بيته ماذا؟ نخلة. فهؤلاء مثل هذا المثال، قالوا هناك إله يعبد لكن هذا الإله ليس له كذا ليس له كذا، إذن في الحقيقة لا وجود لماذا؟ للإله. قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن لما ذكر صفة الخلق ذكر الأشياء التي يلزم إثباتها من كون الله خالق، وهي أن الله على كل شيء قدير، وهذا اسم القدير وصفة القدرة، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وهذا اسم العليم وصفة ماذا؟ العلم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، بمعنى أنه هذه الدلالة تفيد طالب العلم في أبواب الفقه، في أبواب الاعتقاد، في أبواب الدين كله، من حيث أن الدليل يلزم منه إثبات كذا وكذا من الأقوال. القول من البشر أيضا ما دام أنه يلزم من هذا القول قولا باطلا فإذا هذا يدل على بطلان هذا القول. ثم بدأ يقسم اللوازم القول فقال اعلم أن اللازم من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق لأن الله عز وجل تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مراد. إذن اللازم قسمه الشيخ رحمه الله إلى قسمين، القسم الأول لازم كلام الله ورسوله، ثم لازم كلام من؟ البشر. لازم كلام الله ورسوله إذا كان الكلام صحيحا، بمعنى أنه قرآن وإما صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني أن يكون هذا اللازم معتبر وصحيح بفهم صحيح ودل عليه القرآن ودل عليه السنة، فإذا هذا يكون لازما ماذا؟ حق، ونأخذ به. مثال ذلك لما يأتي أهل السنة ويقولون من لازم ذكر الله عز وجل الأسماء إثبات ماذا؟ الصفات. من لوازم ذكر الله عز وجل الصفات أنه متصف بهذه الصفات، فهذا لازم حق ومعنى حق ودليل حق على ما أثبته الله عز وجل بالقرآن وبالسنة. لما يأتي مثلا معطل ويقول لازم إثبات الصفات في القرآن التشبيه، هذا لازم حق أو باطل؟ لازم باطل، ولا يدل على أنه لازم، أو لا يدل على أنه يعني ليس هذا أصلا بلازم، فلا نأخذ به لأنه لازم باطل وليس لازما حق. إذن لا بد أن يكون الدليل صحيح واللازم ماذا؟ أيضا صحيح. وأما بقول المخلوقين قال له ثلاث حالات، إذا قال إنسان قولا نقول يلزم من قولك كذا وكذا، قال أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول له إن هذا القول لازمه كذا وكذا فيقول نعم أنا أقر بهذا اللازم. مثال ذلك أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وألتزم بذلك، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لكلماته ولا لأقواله ولا لأوامره. بمعنى أن المعطل يأتي الذي يعطل الصفات يقول لك أنت تثبت أن من أفعال الله عز وجل شيء حصل لم يكن قد حصل قبل ذلك، شيء حادث، فيأتي المثبت يقول نعم وهذا أثبته ولازم قولي وأقر بهذا اللازم، لأن أفعال الله عز وجل قديمة النوع حادثة ماذا؟ الآحاد، آحادها تحدث، الله عز وجل كل يوم هو في شأن، والله عز وجل كلماته لا تنفذ، تأتي كلمة بعد كلمة بعد كلمة، أمر بعد أمر بعد أمر، وهذه الأوامر حادثة لم تكن موجودة، لكن الله عز وجل كونه قديرا وكونه متكلما وكونه عالما فهذا ثابت لله عز وجل لا يتجدد، لأنه ثابت لله سبحانه وتعالى. وإنما التجدد يكون بآحاد الأفعال، أفراد الأفعال، أفعال الله عز وجل. الله عز وجل سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، وأحيانا يغضب غضبا لا يكون قد غضب مثله، مثل ما يكون يوم القيامة لما يقول الرسل ماذا؟ إن الله قد غضب اليوم، غضب ماذا؟ إذن هذا الغضب حادث أو ليس بحادث؟ حادث، لكن كون الله عز وجل متصف بالغضب هذه من صفات الله عز وجل أنه يغضب، لكن هذا الغضب، لذلك قال الأنبياء إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يكن قد غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إذن هو غضب حادث في ذاك الموقف وذاك اليوم. كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذا يدل على أن كلمات الله وأوامره متجددة، لكن كونه متصف بالكلام فهذه صفة ذاتية لازمة لذات الله سبحانه وتعالى. إذن حدوث آحاد فعله لا يستلزم منه ماذا؟ نقصا في حقه سبحانه وتعالى، لا يستلزم نقصا في حقه سبحانه وتعالى، بل النقص على العكس، لما يكون الله عز وجل لا يوصف بتجدد الأفعال أو بكونه يحدث أمرا غير موجود سابقا فهذا فيه نقص لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فعال لما يريد، لما نقول إن الله عز وجل لا يفعل الفعل حين يريد فهذا نقص أو ليس بنقص؟ هذا نقص لله عز وجل. إذن لا، الذي لا يوقع منه الآحاد يدل على عجزه وعلى نقصه سبحانه وتعالى. إذن الكمال في قول أهل السنة والنقص في قول من المعطلة. الحال الثاني أن يذكر له ويمتنع أو يمنع التلازم بينه وبين قوله، يعني أن يقال له لازم قولك كذا فيقول له لا أنا لا ألتزم بهذا اللازم وليس كلامي من لوازمه كذا، فهذا لا ننسب له هذا اللازم لأنه نفاه ولأنه بيّن أن قوله لا يدل على هذا اللازم. مثاله أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الله أو صفات الخالق مضافة إليه، لم أذكرها لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما التزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. يقول الآن معنى الكلام أن المعطل يأتي للسني للمثبت الذي يثبت الصفات يقول لازم إثباتك الصفات أنك شبهت الله بخلقه، لما تقول إن الله له وجه يلزم من ذلك أنك شبهت الله بالمخلوق لأن المخلوق له وجه. يأتي السني ويرد عليه ويقول ماذا؟ هذا ليس بلازم، ثم إني لا ألتزمه. ليس بلازم لماذا؟ ليس بلازم لأن القاعدة تقول اتفاق الأسماء لا يدل على اتفاق الحقائق، وكذلك القاعدة الثانية تقول القول في الذات كالقول في الصفات. هاتان القاعدتان مهمتان. القاعدة الأولى تقول أن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق أو المسميات، اتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في ماذا؟ في المسميات أو الحقائق. والقاعدة الثانية القول في الذات كالقول في ماذا؟ في الصفات. ما معنى القاعدة الأولى؟ وهذه القواعد ركز عليها شيخ الإسلام تيمية في التدمرية وذكر أيضا مثالين للتوضيح. ما معنى هذه القواعد؟ هذه القواعد إذا فهمتها حل عندك كثير من الإشكالات التي يريدها المعطلة والمشبهة في ردهم للصفات. نعم خلني أسأل. طيب القاعدة الأولى ماذا تقول؟ القاعدة الأولى ماذا تقول؟
القاعدة الأولى مثل القدر المشترك والقدر المميز.
أحسنت. من باب التوضيح الاتفاق في الحقائق لا يعني الاتفاق في المسميات. ننظر إلى المخلوقات لأنهم يقولون ماذا؟ قل إذا قلت الله له وجه المخلوق له وجه إذا شبهت، ليس كذلك؟ طيب نقول لهم ولله المثل الأعلى، الفيل له يد والنملة لها يد، هل يقع في ذهنك وجود التشابه والاشتراك؟ ها؟ مستحيل. مستحيل أو غير مستحيل؟ في أحد عنده اعتراض؟ ما في. لا يمكن أن ينقدح في الذهن وجود تشابه. ما سبب عدم وجود أو انقداح في الذهن وجود تشابه؟ اختلاف الذوات واختلاف الحقائق. إذن اشتركا في الاسم الذي هو اليد واختلفا في الحقيقة التي هي يد الفيل ويد النملة، فكل له يد تليق بذاته وتليق بحقيقته. وهذا أيضا القاعدة الثانية القول في الصفات كالقول في الذات. مثل ما قلنا أن هذه الصفات لا يمكن أن تتشابه لأن الذوات بين الفيل والنملة لا يمكن أصلا أن ماذا؟ تتشابه، فاختلفت الصفات. نضرب مثال آخر. لما تفضل. أحسنت، هذا ما أذكره. نعيم الجنة ونعيم الدنيا. لما يقول الله عز وجل فاكهة ورمان وحبا وغير ذلك ما يذكره في الجنة، لبن وخمر طيب وزيتون طيب هل الزيتون مثل في الجنة مثل الزيتون الذي في الدنيا؟ هل الفاكهة في الجنة مثل الفاكهة في الدنيا؟ هل الرمان في الجنة مثل الرمان في الدنيا؟ اشترك في ماذا؟ في الاسم. اختلف في ماذا؟ في الحقيقة. اشترك في الاسم، اختلف في الحقيقة. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، ها، لما تقدم ورأى في الجنة، رأى الجنة، قال هممت أن أخذ بقطف منها، فلو أخذته لأكلتم منه لا أن تقوم الساعة. هل يمكن هذا أن يكون في الدنيا؟ إذن الحقائق تختلف مع اشتراك ماذا؟ الأسماء، مع اشتراك الأسماء. إذن ما دام أنك تقر بهذا في المخلوقات فما بالك تنكره في حقيقة الله سبحانه وتعالى. الله له وجه والمخلوق له وجه، وجه يليق بالله، وجه يليق بمن؟ بالمخلوق. مكمن البلاء وسبب البلاء هو انقداع التشبيه في ذهنهم قبل النظر في ماذا؟ في نصوص الصفات. هو مباشرة في نفسه وفي عقله وفي قلبه وضع قاعدة عنده في قلبه، ما دام أنني أثبت صفة شبهت دون النظر إلى النصوص، فلما يأتيه أي نص مباشرة يرجعه إلى القاعدة التي في عقله وهي التشبيه، وهي ماذا؟ التشبيه. أما أهل السنة فانغرس في عقلهم وفي قلوبهم وفي ذهنهم منع ماذا؟ التشبيه. فلما يأتيه صفة يثبتها على ما تليق بالله من غير أي إشكال. لذلك هؤلاء الذين يعطلون الصفات والنصوص وقعوا بين تشبيهين. الذي يعطل يعني لما يأتي إنسان ويقول، أو هذا المعطل المعطل المؤول للصفات يقول يد الله بمعنى القدرة، غضب الله بمعنى الانتقام أو إرادة الانتقام، نقول له أنت وقعت في تشبيهين وتعطيل. كيف وقعت في تشبيهين وتعطيل؟ يعني ليس تشبيه واحد وإنما تشبيهين، وقعت أيضا في ماذا؟ في تعطيل. إذن جمعت البلاء كله. كيف وقع في تعطيلين؟ في تشبيهين. أنه لما انظر الآن إلى المشبه كيف يقع في تشبيهين؟ لما تأتيه إثبات الصفة هو في نفسه أولا ماذا؟ شبه الله بخلقه، هذا في قلبه، إذن وقع في التشبيه الأول. جاءته الصفة فقال هذه الصفة لا نصف الله عز وجل بها، فوقع في ماذا؟ في التعطيل. ثم في النتيجة لما نفى الصفات عن الله كلها وقع في تشبيه الله بالمعدومات. ها؟ هو في العطل ثم شبه الله بالمعدومات، فوقع في تشبيه في تعطيل بين تشبيهين. لذلك يقول كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ. إذن الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني هذا القائل يقول قول ثم يقول ثم لا يلتزم به، لا يذكر هذا الالتزام ولا ينفيه، يسكت، فإنه يحتمل أنه لو ذكر له أنه يلتزم به، ويحتمل أنه يمتنع من الالتزام. فهنا لا نظلمه فنضع أو نقول إن لازم القول هو قول له لأنه ما ثبت عندنا لا نفي ولا إثبات. إذن ورد الاحتمالين، وهو احتمال أنه لو تبين له لأبطل هذا القول، واحتمال الثاني أنه لو بين له الفساد ينفي هذا الفساد وينفي هذا اللازم. فإذا هنا لا نلتزم أو لا نقول لا، يعني لا ننسب هذا اللازم إلى القائل، لا ننسب هذا اللازم إلى القائل، لأن الإنسان قال يحدث عنده النسيان والأعراض الخارجية والأحوال التي تجعله يذهل عن اللازم وهو لا يشعر. لذلك يعني كثير من العلماء قد يقول مثل ما ذكر شيخ الإسلام تيمية، قال كثير من العلماء قد يذكر القاعدة ولا يعلم أنها قد تستغل عند أهل البدع وأهل الأهواء، فلو ذكر هذا العالم بهذه اللوازم التي استغلها أهل البدع لقال ماذا؟ هذه القاعدة لا أريده وأرفضها. هذا ذكره في بيان الدليل على بطلان التحليل. إذن إخوتي في الله عندنا كم قاعدة أخذنا الآن؟ أربع قواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ أسماء الله الحسنى. القاعدة الثانية؟ أعلام وأوصاف. والقاعدة الثالثة؟ أيوة ننظر. أحسنتم. إذا دلت على وصف معتعد فنأخذ منها ثلاثة أمور، وإذا دلت على وصف غير متعد فتدل على أمرين. والقاعدة الثالثة ما هي؟ الرابعة مطابقة والتزام وتضمن. وهذه ذكرنا قضية لازم القول، هل يكون لازما أو غير لازم. يبقى معنا ثلاث قواعد في الأسماء نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.